المسائل في الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة علم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال كلمات طيبات مباركات زاكيات، فهل لك أن تسمعها؟ وهل لك أن تتأملها؟ وهل لك أن تتدبرها؟ وهل وقفت عندها لتستوعبها؟ استمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الإيمان، ما زال الكلام موصولا بحمد الله وحوله وطوله وتوفيقه في سلسلتنا العقدية، وهذا هو اللقاء 19 من تلك السلسلة العقدية في برنامجكم درر المسائل، بادئا بإذن الله عز وجل هذا اللقاء بصفة الهرولة. هل صفة الهرولة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى؟ هل صفة الهرولة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، وذلك للحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. وذكر الحديث وفيه: وإذا أتاني يمشي، أي إذا أتى العبد لربه يمشي، قال الرب جل وعلا: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أين ثبت ذلك؟ ثبت في البخاري ومسلم، أي متفق عليه، أي رواه الشيخان، أي في الصحيحين، يعني أعلى درجات الصحة كما هو مقرر عند أهل الحديث. نعم، وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالهرولة صفة من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. والتكييف قول على الله عز وجل بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى المسألة الأولى التي تناولناها بالدراسة الميسرة: هل صفة الهرولة من صفات الله تعالى؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الجواب نعم، صفة الهرولة صفة من صفات الله الفعلية، وثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، يعني حديث قدسي، قال: أنا عند ظن عبدي بي. فثم ذكر الحديث وقال: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعلينا معاشر من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أن نثبت لله جل وعلا صفة الهرولة، تلك الصفة الفعلية بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. واعلم يا عبد الله أن التكييف قول على الله بغير علم، والله جل وعلا حذر فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تعالى القول عليه بغير علم في دركة الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات عليه عياذا بالله. والله تعالى قال فيما يتعلق بقوله، فيما يتعلق بدون تمثيل، قال جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية: هل نقول بدون تشبيه أم نقول بدون تمثيل؟ الأولى أن نقول بدون تمثيل. طب ليه؟ لأن التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات بينهما فرق، ولهذا ينبغي أن نقول من غير تحريف أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات وما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا نقول بدون تحريف، بدل أن نقول بدون تأويل نقول بدون تحريف. أي نعم. فالتعبير بالتمثيل أولى من كلمة التشبيه. طب ليه؟ لماذا نقول بدون تمثيل ولا نقول بدون تشبيه؟ لماذا قدمنا كلمة بدون تمثيل بدل كلمة بدون تشبيه؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الموافق لللفظ القرآني بدون تمثيل، أن ربنا عز وجل قال في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا في سورة النحل فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل جل وعلا ليس كشبهه شيء، إنما قال ليس كمثله شيء، ولم يقل جل وعلا فلا تضربوا لله الأشباه، وإنما قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. ومن هنا فإن كلمة بدون تمثيل مقدمة عن الكلمة التي انتشرت على ألسنة بعض الموحدين من السنيين بدون تشبيه. فنقدم بدون تمثيل على بدون تشبيه. لماذا؟ لأن بدون تمثيل لفظة قرآنية، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل ليس كشبهه شيء، ولم يقل فلا تضربوا لله الأشباه. أما وإن القرآن نص على قوله تعالى ليس كمثله شيء فنقول بدون تمثيل، ونص على قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فنقول بدون تمثيل. ثانيا، أن التشبيه صار وصفا يختلف الناس في فهمه، فعند بعض الناس إثبات الصفات يسمى تشبها، يعني أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيون يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. هذا الإثبات لصفات الله عز وجل يعني عند بعض الناس يسموا من أثبت صفة لله مشبه. يعني هناك من الفرق الضالة من يقول على أهل السنة والجماعة مشبهين. طب ليه؟ لأنهم أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله من أسماء وصفات. طيب، فتجد ذلك عند المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وهم يتبعون لواصل بن عطاء كما تعلمون، وهي فرقة من الفرق الضالة الذين يكفرون بالكبيرة مثل الخوارج، حيث يقول الخوارج أن صاحب الكبيرة في النار، وهم يقولون هو في درجة بين المؤمن والكافر، المعتزلة. فالشاهد أنها فرقة ضالة. والزمخشري في كتابه تفسيره الكشاف يقول قالت المشبهة، ويقصد بلفظة المشبهة أنت أيها الموحد السني، أنت يا من أنت من أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. ثالثا، يبقى الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن المعتزلة يقولون على أهل السنة والجماعة مشبهة. طب ليه؟ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وما صح على لسان رسوله. فمثلا يقولون، أي أهل السنة والجماعة، أن لله يد، ولكن لا يتكلمون في كيفيتها، لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. فكيفيتها لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، إنما فقط ربنا جل جلاله هو الذي يعرف كيفية وحقيقة أي صفة من الصفات. لكن هل نثبت الصفة؟ نعم، ما دام الله تعالى قد أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتكلم في معنى الصفة، أي نعم، ولكن لا نتكلم في كيفيتها، أي نعم. طيب، ثالثا، إن نفي التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، نفي التشبيه بين صفات الخالق والمخلوق لا يصح. نفي التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا يصح، لأنه ما من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في الأصل، في أصل المعنى، وهذا الاشتراك نوع من المشابهة، هذا الاشتراك نوع من المشابهة. فالعلم مثلا للإنسان علم، وللرب سبحانه وبحمده علم، فاشترك في أصل المعنى، لكن هل يستويان؟ الجواب لا، لا يستوي علم الخالق بعلم المخلوق، كلا، فإن الخالق عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والإنسان ليس عنده من ذاك العلم شيئا، نعم، إلا ما أرشده الله تعالى إليه من خلال كتابه ومن خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل عز وجل عن نفسه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، إذن اشترك في أصل المعنى، وهو العلم، العلم الذي عند الخالق والعلم الذي عند المخلوق، لكن لا يستويان. أما التمثيل فيصح أن تنفي التمثيل نفيا مطلقا، يصح أن تنفي التمثيل نفيا مطلقا، وأيضا لا يقال من غير تأويل. طب ليه؟ لأن لا، يعني احنا نقول من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل. طب ايه السبب أننا نقول بغير تحريف ولا نقول بغير تأويل؟ لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفيا على كل حال، فما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت، وهو بمعنى التفسير، التأويل الذي دل عليه الدليل تأويل ثابت وهو بمعنى التفسير، وإنما المنفي هو التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، كما صنع أهل التعطيل أي الجهمية. فأهل التعطيل اختلفوا فيما نفوا وأثبتوا من أسماء الله وصفاته، فمنهم من أثبت الأسماء، منهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى أكثر الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها، ومنهم من نفى الأسماء والصفات كلها. انظر، ثلاثة أنواع: منهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، هذا نوع أثبت الأسماء وبعض الصفات. نوع ثاني: أثبت الأسماء ونفى الصفات كلها. ونوع ثالث: نفى الأسماء والصفات كما يقولون أصل وفصل، نسأل الله السلامة والنجاة. فهذه أنواع ثلاثة من المعطلة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ومنهم من نفى كل إثبات وكل نفي، فقال لا تصف الله بإثبات ولا بنفي، لا تصف الله بإثبات ولا بنفي، وهذا كله ضلال مبين. وأهل السنة، أنت أيها السني، أنت أيها الموحد، أنت يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، أنت يا من تعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، أنت يا من تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتحب آل البيت وأمهات المؤمنين والمهاجرين والأنصار، وتبغض وتمقت وتكره من يتطاول على الصديقة بنت الصديق، وتكره من يتطاول على أفضل رجل في الأمة كلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو أبو بكر ويليه عمر ثم عثمان رضي الله عنه أجمعين. أنت تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين وآل البيت بل وسائر المهاجرين والأنصار دون استثناء، بل تتقرب إلى الله تعالى بذلك. وكيف لا يكون ذلك؟ والله تعالى قال في القرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتبهوا، فإن حب الصحابة دلالة الإيمان. وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ والله تعالى قال عنهم من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار آية الإيمان وبغض الأنصار آية النفاق، وقطعا المهاجرون أفضل من الأنصار. فنحن نشهد الله في عليائه أننا نحب المهاجرين والأنصار، ونعتقد أن كلهم ثقات عدول بتعديل الله لهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا الله ما رزقهم وألحقنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الحبيب، فقد جاء النص بذم التحريف في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه كما بين الله تعالى ذلك في سورة المائدة، ولم يقل يؤولون. والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة أولى من إحداث الألفاظ الأخرى، لأن ما جاء في الشرع أسد وأقوى. إذن الخلاصة إيه؟ رقم واحد، بدل أن نقول من غير تشبيه نقول من غير تمثيل. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ليه؟ لأن الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل ليس كشبهه شيء، ولم يقل فلا تضربوا لله الأشباه، إنما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تقل بدون تأويل. طب ليه؟ لأن هناك تأويل ثابت في بعض الصفات ويكون بمعنى التفسير، وإنما قل مأجورا مشكورا، قل مأجورا مشكورا، قل بغير تحريف. طب ليه؟ لأن الله تعالى قال في سورة المائدة: يحرفون الكلمة عن مواضعه. أي نعم، بارك الله فيك. ثم أيها الحبيب المحب، عليك أن تلتزم بما التزم به سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وأما المسألة الثالثة، يبقى خلاصة المسألة الثانية إيه؟ أن نقول بدون تمثيل بدل أن نقول بدون تشبيه. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك نقول المسألة الثالثة: حكم سب الظهر. حكم سب الظهر. سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم، أو تعبنا من شدة برد هذا اليوم، فهذا إخبار، وأنت نيتك هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، وهو نصف الدين. أي نعم. والنصف الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأعمال بالنيات يحكم على الباطن، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يحكم على الظاهر، كما هو معلوم لديك. يبقى إذا قلنا هذا اليوم حره شديد فأتعبنا، أو برده شديد فأتعبنا، أو كان فيه وحلة أو غبرة، وقصدنا الإخبار، فهذا لا حرج فيه. طيب، والقسم الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الفاعل. طب الدهر هو إيه؟ هو الليل والنهار. طب من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله جل جلاله. وهل الدهر من أسماء الله؟ الجواب لا، فإنه اسم جامد، وأسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، علا سبحانه وبحمده. فالدهر هو الليل والنهار، والذي يقلب الليل والنهار الذي على العرش استوى، والذي على العرش استوى هو الذي في السماء، والذي في السماء بمعنى الذي على السماء. نعم. فكان يقصد، كان يقول مثلا في سبه الدهر: يعتقد أن مع الله خالقا، فيسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يقصد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور، هو الذي يقلب الأمور إلى الخير ويقلب الأمور إلى الشر. الليل والنهار وتعاقب الأيام والشهور والسنون ليست هي التي تقلب الأخير والشر، وإنما هذا فقط بيد الله عز وجل. فإذا اعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، إذا اعتقد أن الدهر أي الأيام والليل والنهار هي التي تقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقة، حيث نسب الحوادث إلى الله، فهذا شرك أكبر. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما القسم الثالث أن يسب الدهر، وهو يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة، فهذا محرم. يبقى الأول مباح، والثاني شرك أكبر، والثالث محرم. طب محرم ليه؟ لأنه مناف للصبر، والصبر واجب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة يسخطون، لا، يرضون، يشكرون، يصبرون، فهم بين الصبر أو الرضا والشكر. والصبر واجب، والرضا والشكر مستحبان، والسخط محرم، فانتبه يا عبد الله. نعم، ولا يكون كفرا وإنما يكون حرام. يبقى سب الدهر على ثلاثة أنواع. النوع الأول يقول تعبنا من حر هذا اليوم، تعبنا من برده، وقصد الإخبار، فهذا لا حرج فيه. وأما الثاني يقصد أن الليل والنهار هو الذي يأتي بالخير والشر، دي شركة أكبر. طب والثالث يعني يكره الأشياء المكروهة ويعتقد أن الله هو الذي يفعلها، ولكن يسب لأن الظهر هو محل هذه الأشياء، فيكون ذلك محرما. أي نعم، إن شاء الله فاصل ونواصل بقية دراستنا مع هذه السلسلة العقدية، والله أسأل لي ولكم التوفيق. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا
قل لي لماذا
قل لي لماذا لا تصلي
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل
فتعيش في وهم وغم
تشكو من العمر الممل
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الله أكبر، الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمولة على 5990 أو من أي خط أرضي على 0900516، وحمل برنامج الأذان.
قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيت سنة قائدنا ولعفو الباري تتردد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا إليكم، وقد عدنا لكم بفضل الله وحوله وطوله. والمسألة التي نتدارسها الآن، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، والحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه، وعالما أو متعلما. الحديث حسن، أي نعم. هذا لا يعد سبا، إنما يعد إخبارا أن الدنيا الذي فيها طيب ذكر الله والعالم والمتعلم، هذا الطيب في الدنيا بارك الله فيه، فهذا يعد إخبارا ولا يعد من باب السب. أي نعم. أما سب الدهر فهو عيبه ولومه والتسخط مما وقع فيه، وإضافة هذا الشيء إلى الدهر، مع أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما جاء في الحديث نفسه: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. نعم. إذن يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا حديث قدسي. والحديث النبوي: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه، أو عالما أو متعلما. كيف الجمع بينهما؟ هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس سبا للدهر، إنما هو من باب الإخبار وليس السب. المسألة التي بعد ذلك: بعض الناس يقولون هذا زمان أقشر أو زمان غدار، بعضهم يقول هذا زمان أقشر وبعضهم يقول زمان غدار، وبعض الناس يقول يا خيبة الزمن الذي رأيتك فيه. ثلاث عبارات: بعضهم يقول زمن أقشر، وبعضهم يقول الزمن غدار، بعضهم يقول يا خيبة الزمان الذي رأيتك فيه. فهل هذه العبارات التي تردد على ألسنة بعض الناس عبارات منضبطة أم معوجة؟ الجواب: هذه العبارات تقع على وجهين. الوجه الأول أن تكون سبا وقدحا في الزمن، فإن كانت سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام، إن كانت سبا وقدحا في الزمن فهذا حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والوجه الثاني أن يقولها على سبيل الإخبار، فهذا لا بأس به، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه، وعالما أو متعلما. نعم. وكذلك منه قول الله تعالى: عن لوط عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقال هذا يوم عصيب في سورة هود، وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكل الناس يقولون هذا يوم شديد وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شيء. وأما قول هذا الزمن غدار فهذا سب، بيقول الزمن غدار ده سب، لأن الغدر صفة ذم ولا تجوز. وقوله يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه، إذا قصد يا خيبتي أنا فهذا لا بأس فيه وليس سبا للدهر، وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب ولا يجوز. ثم أقول بالنسبة للحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم أن ربنا تبارك وتعالى يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا علم أن محافظ المحافظة يبرز أن يجلس في مكان عام أو جلس في مكتبه وفتح الباب يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر يتلقى شكايات الجماهير ليقوم على خدمتهم، إن كان محافظا أو وزيرا أو أميرا أو ملكا أو رئيس دولة أو رئيس ديوان أو وزير بلاط أو ما كان على شاكلة ذلك، فالناس يذهبون إليه أفواجا لأنهم متيقنون بأمر الله أن هذا العبد الذي هو ملك أو ذاك العبد الذي هو أمير أو هذا العبد الذي هو رئيس أو وزير أو محافظ أو دون ذلك من المسؤولين من نواب ولي الأمر سيقومون على خدمته إن شاء الله يذهبون إليه. ولله المثل الأعلى، فهؤلاء قد يصدقون وقد يكذبون، وقد يقدرون وقد يعجزون. فمثلا لو أنت مريض، الملك والأمير والرئيس والوزير والمحافظ يستطيع إن شاء الله أن يحملك إلى المستشفى لتعالج، لكن هل يستطيع أن يشفيك؟ الجواب لا، ولكن الشافي يستطيع أن يشفيك. إذا طلبت البركة، هل الملك أو الأمير أو الرئيس أو الوزير أو المحافظ يملك البركة ليمن بها عليك في صحتك وزوجتك وأولادك وعلمك وعملك ودعوتك وكل ما وهبك؟ الجواب لا، وإنما الذي يملك هذا فقط هو الله. فقد يكون الإنسان عنده زوجات وأولاد وعقارات وسيارات وأموال ومناصب ولكن منزوع البركة، فهذا لا يهدأ ولا يسترح وتكون حياته منغصة، لأن البركة منة من المنان ونعمة من العظيم. فنسأل الله ألا يحرمني وإياكم البركة. فلو كان الشيء يسير قليل ولكن فيه بركة فيكون عظيما بفضل الله أولا وآخرا ثم ما أودع الله تعالى فيه من بركة. ولذلك نحن نقول في دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما وبارك لنا فيما أعطيت. أي نعم، هات الاتصال تفضل. أخونا عبد الله من أسبانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الله.
كيف حالك؟
الله يحفظك. أتقلب في نعيم الله.
بخير.
الله يحييك بخير ونعمة. الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال مصر.
اللهم آمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما سنة وتوحيدا هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. نعم.
اللهم آمين. من فضلك أود أن أسألك.
تفضل.
أود أن أسألك كيف يثبت الإنسان على التقوى؟
نعم.
أنا الآن كمن هو في البحر تتخبطه الأمواج.
نعم. طيب هل عندك سؤال آخر؟
أعوج.
هل عندك سؤال آخر؟
نعم عندي سؤال آخر.
تفضل.
أنا في الحق أود أن أسألك ما هو خير لي أن أبقى هنا في إسبانيا أم أرجع إلى المغرب؟
طيب الجواب بحول الملك الوهاب. عوامل الثبات على التقوى أولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأنصح نفسي وإياك والسامعين بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا أولا. وثانيا ما تردده أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا من على العرش استويت، ولا نستعين إلا بك يا من أنت على السماء. وثالثا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأنصح نفسي وإياك بمصاحبة المتقين، لأنك إذا ذكرت الله أعانوك وإن نسيت ذكروك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن. فعليك أن تحافظ أيضا على السنن الراتبة القبلية والبعدية والصلوات الخمس في جماعة والورد القرآني وأذكار الصباح والمساء، واعلم أنك إذا وفقت إلى ذلك سيكون هذا سببا لتثبيتك على التقوى مع رؤيتك لقناة كقناة الرحمة والمجد وما كان على شاكلة ذلك من القنوات الإسلامية التي فيها برامج تدفعك إلى الجنة وتحبسك عن النار. وأخذ هذا الاتصال ثم أعود إليك. فضل حاجة سناء.
ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
آمين يا رب.
عندي سؤالين يا شيخ.
فضلي.
السؤال الأول: إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان أمة، والصديق رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين كان أمة، هل لكل أمة أمة؟ السؤال الثاني: آخر آية في سورة المجادلة قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حد الله ورسوله، إلى آخر الآية عشان طويلة، هل إذا تدبرها المسلم وعمل بما فيها وكانت البشر والعطايا من رب البرايا كان بفضل الحنان المنان من عباد الرحمن ومن حزب الله المجادلة تمييزا لها عن أي حزب الله آخر، وكان من الفرقة الناجية التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال هناك مقابلة بين تلك الآية وحديث الفرقة الناجية، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. أولا، الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسليم كان أمة، وذلك بنص القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة، أي نعم، قائدا وإماما عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تسليم. وصديق الأمة الأكبر هو أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال الله تعالى فيه ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، إلا أبا بكر لم يتلعثم، وليس هناك يد في الإسلام إلا وكفأناها إلا يد أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال لو اتخذت من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد سمى الله أبا بكر الصديق، فالذي سمى أبو بكر الذي سمى أبا بكر الصديق هو الله، الذي سمى أبا بكر الصديق هو الله، وكفاه ذلك شرفا وفخرا ورضي الله عنه وألحقنا الله به. يبقى خلاصة الكلام واحد، الخليلان هما إبراهيم ومحمد. اثنين، إبراهيم عليه السلام جد سيدنا محمد. ثلاثة، إبراهيم ومحمد من أولي العزم. خمسة، سيدنا إبراهيم كان أمة، أي كان إمامة. وأمة هذا إذا أتت في القرآن لها عدة معاني، معنى طائفة، معنى إمام، غير ذلك. طيب، وأما الصديق فهو أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله. ثم ألفت النظر أن نبيا واحدا أفضل من جميع أولياء الله في الأرض، أي نعم، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. والخليل إبراهيم رسول، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وأبو بكر صحابي ولي لله، فنبي واحد أفضل من جميع الأولياء، والله أعلم. طيب، أما قوله، تفضل يا أخي. صال،
ألو،
تفضلي.
عليكم
عليك السلام عليكم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
نعم،
هو الصلاة في البيت نلبس الشراب في رجلينا ولا ما نلبسوش؟ والسؤال الثاني لو سمحت، البوزة اللي تتباع في الشارع الراجل بيلف بالبوزة دي، شربها حرام ولا حلال؟
الصلاة في البيت تكون للنساء وللمرضى من الرجال، لأن الرجل لا يصلي في البيت إلا الضحى، قيام الليل، السنة الراتبة القبلية والبعدية، أما الفرائض كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتما ولزاما أن يصليها في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وارتداء الرجل الخفين أو الشراب له أن يفعل وله أن لا يفعل. وأما المرأة إذا كان جلبابها يستر قدميها فلا حاجة لها إلى الشراب، ما دامت إذا ركعت لا تظهر قدميها وإذا سجدت لا تظهر قدميها، وذلك بسبب أن الجلباب واسع وسابغ وسميك وطويل، أي نعم. أما إذا ركعت رفع الجلباب وظهر قدميها فعليها أن ترتدي الشراب ليستر قدميها إن كانت في البيت أو في خارج البيت، والله أعلم. طيب، أما بالنسبة لشرب البوظة، القاعدة عندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإن كانت كثرة شرب البوظة تسكر فهي حرام، وإذا كان كثرة شربها لا يسكر فهي مباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. هات اتصال، تفضل اتصال. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد.
ازيك يا عم الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
ربنا يزيدك النعيم يا رب. عاوزين نفهم بس ايه ما حكم اللي هو اللي قلع النقاب
طيب، النقاب مشروع وهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بفضيلته، ولا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين سلفا أو خلفا قال أن النقاب بدعة، كما خرجت علينا امرأة متعالمة على الشاشات تقول إن النقاب عادة يهودية. إن هذه الكلمة التي تفوهت بها المرأة كلمة جهولة، وأرجو من الله أن تتوب هذه المرأة إلى الله وأن تكف عن الفتية، لأنها ليست أهلا لذلك. وليس معنى أنها تحمل الدكتوراه أن تكون أهلا للفتية، لا، فإن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فلو قالت أن النقاب سنة مستحبة لقلنا لها حسنا قلتي، أما أن تقول عادة يهودية بئس ما قلتيه يا أمة الله. وأنا أناشدك أن تبادري بسرعة التوبة إلى مولاك من هذا القول القبيح، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالذي أدين به لربي أن النقاب فريضة، ويجب على المرأة التي بلغت سن الحيض سن التكليف أن تلتزم به، والله أعلم. هذا اتصال؟ اتصال، نعم.
السلام عليكم.
تفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
تفضل، الله يبارك فيكي.
من فضلك، أنا في كلية رياض الأطفال.
أنت إيه يا أختي؟
في كلية تربية رياض الأطفال.
جميل.
وعندنا مادة اسمها التربية الموسيقية، مادة واحدة بس العملي بتاعها، ومفروض إن إحنا نجيب آلة موسيقية اسمها الأورج.
أي نعم.
مفيش يعني، ما ينفعش مثلا اختار آلة تانية، هي الآلة دي هي دي العملي بتاعها ان انا اتدرب عليه وبعمل عادي انشطات صغيرة كده للاطفال، واللي
هو ده بآلة موسيقية،
آلة موسيقية لازم يعني اتدرب عليها.
ايوه. ما هذه الآلة يا اختي؟
الآلة اسمها الأورج.
على كل حال،
وهي ضرورة يعني، انا مش حباها والله.
على كل حال، بئس المادة مادة التربية الموسيقية، فهي تربية شيطانية إبليسية. وهذا الكلام الذي أقوله لا تشدد فيه، بل إن الله تعالى قال سبحانه وبحمده في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد قال سيد الأولين والآخرين الذي لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، وهو مجزوم بصحته، هو من المعلقات البخاري التي جزم بصحته: لا يكونن في أمتي أقوام، استمعي، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الموسيقى صاخبة أو هادئة كلاهما حرام، ويجب على وزارة التعليم العالي أن تبادر بالتوبة إلى الله، ويجب على وزارة التعليم العادية أن تبادر بالتوبة إلى الله وتحذف هذه المادة التي تسمى بالتربية الموسيقية، لأنها تساوي التربية الشيطانية الإبليسية. وأنا أعرف أن العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين والمتعالمين والمتمشيخين والذين ينتسبون إلى كذا وكذا قد ينتقدون كلامي هذا انطلاقا من الجهل وموالاة للشيطان وإبليس. ثم يخرج بعض المتعالمين ويرد علي قائلا: إن الإمام ابن حزم رحمه الله قال بإباحة الموسيقى. أقول: أما ابن حزم فهو على رأسي، لأن ابن حزم جبل من جبال العلم الذين يدورون بين أجرين وأجر، فإن اجتهد وأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ له أجر. فإن قال قائل: لا اجتهاد مع النص، وقد ذكرت حديث أبي مالك الأشعري في البخاري، أقول: لعله لم يصل إلى الإمام الظاهري ابن حزم صاحب المحلى الموسوعة العلمية الفقهية الحديثية رحمه الله رحمة واسعة. هكذا يكون التنزل في مثل هذا. فالذي أحذرك منه يا بنيتي أن تتقي الله قدر الإسطاع. أي نعم، وأخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
إني أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
هم سؤالان.
تفضل.
ربنا يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك، تقبل منك أعمالك يا رب العالمين.
آمين آمين.
السؤال الأول، ما حكم من ترك أداة زكاة المال؟
طيب، هذا يكون تلبس، إن كان جاحدا فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، وإن كان مقرا بالفرضية وحبسه البخل والشح فهذا تلبس بكبيرة من الكبائر، وعلى ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة عنوة ثم يأخذ منه نصف ماله، عزم من عزمات ربنا تبارك وتعالى كما نص على ذلك الحديث النبوي الصحيح، والله أعلم. هذا والله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، سنة وتوحيدا. هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، فهو ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في مالي وفي سوريا وفي فلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، ويجمع أهل مصر على أتقى قلب رجل واحد، ويحكم فينا الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشيء